السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابتداء أيها الإخوة الأحبة، أذكر بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكم أن تطبقوه ولكم أن تعرضوا عنه، فمن طبقه فإن شاء الله يكون من أهله، ومن أعرض عنه فأمره إلى الله عز وجل. حديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمسألة أن نجتمع هذا الاجتماع ليست مسألة هينة أيها الإخوة، وافتراقنا في الزوايا وعلى الجدران هذا من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه متفرقين قال: ما لي أراكم عزين. عزين أي متفرقين، من قول الله عز وجل: الذين اتخذوا القرآن عزي، أي فرقوه، فلا تتفرقوا. فقال: ما لي أراكم عزين، إن هذا من الشيطان. فالتفرق هذا من الشيطان، والاجتماع فيه فضائل عديدة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا إيش؟ أول شيء نزلت عليهم السكينة، الثانية غشيتهم الرحمة، الثالثة حفتهم الملائكة، الرابعة ذكرهم الله في من عنده، والخامسة في نهاية المجلس إيش هي؟ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذه خمس خصال لا تفرطوا فيها. فإن شاء الله هذا المجلس، وهو أي مجلس من مجالسنا؟ هذا الثالث. كنا تكلمنا في المجلس الأول عن أول مجلس تكلمنا فيه عن، تفضل الشيخ، أثر الإيمان بالله تبارك وتعالى على إصلاح النفوس، أو أثر الإيمان بالله تبارك وتعالى في إصلاح النفوس. وتكلمنا من ضمن ما تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل، خصصنا إيش؟ خصصنا أثر التوحيد في إصلاح النفوس. ثم أتبعنا ذلك بمجلس تكلمنا فيه عن شيء آخر، إيش هو؟ أثر الاتباع. هل لي لهم يا أخواني الخلويات اللي بتسجل؟ أول شيء حطوها على الصامت، غير ما حطوها عنا، حطوها على الصامت بارك الله فيكم، أخرسوها قبل أن تضعوها. أثر الاتباع في إصلاح النفوس. ونحن قلنا أن مجالسنا ستكون حول أثر العقيدة في إصلاح النفوس. فتكلمنا عن التوحيد والإيمان، تكلمنا عن الاتباع، خصصنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل بأثر اتباعه في إصلاح النفوس. مجلسنا هذا سيكون على ثلاثة محاور، وهو أثر الإيمان بالملائكة، وأثر الإيمان بالكتب، وأثر الإيمان بالرسل في إصلاح النفوس. مع أن كل واحدة منها تحتاج إلى مجلس بعينه، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. لضيق الوقت يمكن أن نجمل هذه الثلاث في هذا المجلس، والمجلس والله الحمد فيه شيء من الطول، وإن كنا سنختصر عليكم قبل المغرب للوضوء. أثر الإيمان بالملائكة في إصلاح النفوس. طبعا أس كلامنا وأصل كلامنا مبني على حديث، أي حديث بدأنا نحن فيه؟ إحنا والشيخ فتحي بدأنا في حديث واحد. ها، فضل فضل، حديث جبريل عن عمر ولا حديث عمر عن جبريل؟ طيب ماذا يسمى هذا حديث جبريل عن عمر؟ ماذا يسمى في مصطلح الحديث؟ مقلوب. فاحنا بنحب المقلوب في البلاد، فكن كنت اثرت منه. طيب، حديث عمر الذي يرويه عن جبريل عليه السلام، هذا جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم، فكان من ضمن هذا الدين الذي علمنا اياه جبريل عليه السلام اركان الايمان. الايمان مين يدنا ياهن؟ انت يلا عدنا ياهن انت. يلا ماشي، خربط الترتيب، بصير بصير.
إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر.
في واحد ذكرته بس ضيعتها. يلا غيره، تفضل.
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
أحسنت. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هناك آية في كتاب الله عز وجل ذكرت بعض أركان الإيمان وليست كلها. آية في كتاب الله في سورة النساء تحديدا ذكرت بعض أركان الإيمان، من يذكرها لنا يذكرنا بها؟ احنا ما قلنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فضل ذكرنا بها.
آمن الرسول بما
أقلت في سورة النساء، هذه في سورة البقرة بدأت أول ما بدأت. نعم نعم، تفضل.
بضع آية.
بضع آية. طيب،
قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل
ضلالا. نعم، ومن يكفر بالله وملائكته لا بدايتها كما قال أخوانا بعض آية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما ذكر القدر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين الله عز وجل الكفر بهذه الأركان. أما آية البقرة التي أراد أخونا أن يشير إليها، تفضل اقرأها علينا.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
أحسن. فذكر الله عز وجل في هذه الآية من صفات المؤمنين أنهم آمنوا بأربعة أركان. إيش هي الأربعة هنا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما ذكر اليوم الآخر كما في آية النساء، وما ذكر القدر كما في حديث جبريل. هذا يا إخواني الكرام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كله من ضمن عقيدة المسلم. ونحن سنتكلم كما قلت عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وأثرها في إصلاح النفوس في مجلسنا هذا، ونبدأ بالأولى منها. ونصوص الكتاب والسنة تدلل على أثر الإيمان بالملائكة في النفس البشرية. هناك آيات في كتاب الله تدلل على ذلك. من يذكر لنا بعض هذه الآيات تدلل على أثر الإيمان بالملائكة على النفس البشرية؟ نعم، من يذكر لنا؟ أولا، من يذكر لنا آية في كتاب الله عز وجل افتتح الله عز وجل بها سورة في وصف الملائكة؟ في وصف الملائكة. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.
نعم، هذه آية افتتح الله عز وجل بها سورة من كتابه العظيم. أي سورة؟ سورة فاطر. بيّن فيها وصف أو بعض وصف الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. إذن من صفات الملائكة أنهم إيش؟ رسل. الله عز وجل اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، كما أن من الملائكة من الناس رسل، كذلك من الملائكة رسل. فمن صفات الملائكة أنهم رسل أولي أجنحة، من صفات الملائكة أنهم لهم أجنحة. البشر لهم أجنحة؟ مين قال لا؟ ها شايفين عجل، والعجلة يعني ليست في موضعها، كيف ما لهم أجنحة؟ الله عز وجل ذكر في القرآن أن الناس لهم أجنحة. واضمم يدك إلى إيش؟ إلى جناح، واخفض لهما جناح، جناح الذل من الرحمة. فطبعا الأجنحة للبشر بما تليق بهم، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. وهذا جناح حقيقي ليس مجازي، ليس معنوي يعني. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة معنوي. فنقول أنه ليس لهم أجنحة خطأ. طيب، والملائكة رسل لهم أجنحة، وهذه الأجنحة قد تتعدد، مثنى وثلاث ورباع، وانت إليك في النسوان مثنى وثلاث ورباع، لكن ملكش تزيد في النساء ما تشاء، الملائكة تزيد في الخلق، يزيد الله عز وجل في خلقها ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. طيب، هناك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام له أكثر من هذه الأجنحة الأربعة، كم له جناح جبريل؟ 600 جناح. وقد يكون ذلك ليس للحصر إنما للكثرة. وهذا يا إخواني الكرام في صفة الملائكة عليهم السلام، لما يفتتح الله عز وجل سورة يذكر فيها صفات الملائكة ليبين أن هؤلاء الخلق الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لهم وظائف كثيرة. فمن أهم وظائف الملائكة أنهم رسل، كما أن في الأنبياء رسل، في البشر رسل، في الملائكة أيضا رسل. ومن الملائكة من هو خير من الآخر، وقد أورد نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا ثبت عنه في الصحاح أن الملائكة يتفاضلون كما يتفاضلون في خلقهم يتفاضلون في مرتبتهم ومنزلتهم. من يذكرنا بهذا الحديث؟ أن الملائكة يتفاوتون في مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل، حديث صحيح، ما أحد، احنا قلنا عبدنا نياكد صحيح صحونا. ها مين بذكر لنا حديث؟ نبدأ من هناك هيك هيك هيك، ما فيش ولا واحد. طيب، أمرنا إلى الله، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: هم خيارنا. قال: وكذلك الملائكة الذين حضروا بدرا هم خيار الملائكة. كيف احنا بنعتبر البدريين الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر خيار الناس بشهادة سيد الناس عليه الصلاة والسلام؟ كذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا هم خيار الملائكة. ومن صفات الملائكة البدريين ايش؟ من صفاتهم في كتاب الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل لهم صفة اختصوا بها عن سائر الملائكة، ها؟ مقاتلون. ها ذكرنا بالآية يا عم الحج، إن استطعت، وإن ما استطعت بنحول على الشباب. نعم، إذ يوحي ربك، خلنا نفتح عليه.
أشهد أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن.
نعم، فالملائكة كانوا مقاتلين مدربين كوماندوز بين قوسين طبعا، بس مش إرهابيين، ها مدربين على نوع دقيق من القتل، وهذا بأمر الله عز وجل وبوحي الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أيضا الملائكة لا تفعل بدون معية الله عز وجل، ليس لها شيء، مع أنهم أولي أجنحة كثيرة، ولكن بحاجة إلى معية الله. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أول وظيفة من وظائف الملائكة كانت تثبيت، فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مش من الملائكة الرعب، من الله عز وجل. وهناك حديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصائصه ومن خصائص أمته، أيوة، نصرت بالرعب. فالرعب سلاح من الأسلحة التي عند الله عز وجل، جندي من جنود الله تبارك وتعالى يسلطه على من يشاء. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، يعني ذبح سليم 100%، مش أي ذبح، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، الأيدي الأصابع، هذه البنان، يعني ضرب محكم لتعطيلهم عن القتال. ومن كان منهم قد طغى وتجبر وتكبر ويحتاج القتل مثل أبو جهل وأمثاله، فهؤلاء يستحقون القتل ويستحقون الذبح. وتصوروا الملائكة وهم ألوف، ألف من الملائكة مردفين، ألف من الملائكة مردفين في بدر، بإمكانهم لو كل واحد تسلط على واحد من المشركين أن يبيدوهم، ويبقى أيضا منهم احتياط، يعني المشركين كانوا ما بين إيش، ها، ما بين 900 و1000، وهذولا 1000. لو كان كل واحد من الملائكة تسلط على مشرك من المشركين أبادوهم، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى أبد ذلك، مع أنه أنزل الملائكة ليقاتلوا، ولكنه أبى سبحانه وتعالى أن يقتل المشركين وأن يستأصلهم. خلاص، كل ملك يوكل بمشرك من المشركين، انتهى، ما يرجع منهم ولا واحد. لكن ما قتل إلا كم من المشركين؟ 70، قتل 70 مشركا، مع إمكانية قتل الجميع، ولا ما فيش إمكانية لقتل الجميع؟ الإمكانية موجودة، ولكن حتى في القتال يا إخواني، حتى في القتال رحمة الله عز وجل تتجلى. أنا أجزم، وما أدري، ممكن أن تجزموا معي أو تردوا علي هذا الجزم، أجزم اعتقادا أنه كان بإمكان هؤلاء الملائكة لو سلطهم الله عز وجل على المشركين أن يبيدوا خضراءهم. تجزموا معي بهذا، ولا في أحد ممكن يرد هذا؟ ولكن هنا الرحمة، احنا أختمنا فيما سبق الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فديننا مبني على الرحمة حتى في القتال، حتى في القتال ديننا مبني على الرحمة. فالله عز وجل أراد أن يرحم كثيرا من هؤلاء المشركين الذين كانوا في هذه المعركة، وبعض هؤلاء صاروا إيش فيما بعد؟ صاروا صحابة، خيار الناس صاروا، أو من خيار الناس بعد ذلك، أسلموا وآمنوا ونصر الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. فالمقصود أن الملائكة لم تكن لتفعل من تلقاء نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حادثة من صفات الملائكة، أن جبريل عليه السلام كان من غيظه على بعض المشركين يريد هلاكه على غير الإسلام، وهذا يدلل على أن من صفات الملائكة أنهم يغارون لله، ولا يحبون الكفر بالله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مشهور أن جبريل عليه السلام كان بوده وكان حريصا على أحد المشركين ألا يموت مسلما. نعم نعم اذكر لنا، تذكر الحديث؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن جبريل عليه السلام أنه كان حريصا على أن يموت فرعون كافرا من كثرة غيرته على دين الله، ومن كثرة ما كان مغتاظا من فرعون الذي كان يدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويحادي الله عز وجل وموسى عليه السلام. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أضع في فيه من طين البحر خشية أن تدركه رحمة الله. وهذا يا إخوان الكرام لا يتنافى مع رحمة جبريل عليه السلام، لأن الرحمة عندما توضع في غير مكانها لا تكون رحمة، عندما يرحم من لا يستحق أن يرحم لا تكون رحمة. فجبريل عليه السلام من كثرة ما كان غيورا على دين الله عندما أدرك الغرق فرعون قص الله عز وجل علينا قصته في القرآن. إيش الآية؟ مين بذكرنا فيها؟ ما احنا اتفقنا أنك صحصحته، مين بذكرنا في الآية؟ غير الشباب القدام هذولا. تفضل يلا أنت ماشي، أنا قصدت اللي جنبك، قصدت اللي جنبك اللي جالس، يلا أنت.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى أدركه الله فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا بنو إسرائيل.
نعم أحسنت، لكن يا ريت إخوانا شفتوا أخونا كيف استدل بالآية اللي قرأ آية آخر سورة البقرة لو كان مثلها، لأنه إحنا في حديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فالآية تقرأ هيك بشيء من الترتيل من التوضيح، ليست هكذا هذا، ليس من السنة وليس من الدين أن يقرأ القرآن هذا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جبريل ما تحمل هذا فكان يضع، قال لو رأيتني وأنا أضع أدس فيه الطين، طين البعر، خشية أن تدركه رحمة الله. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالله تبارك وتعالى أذن لجبريل عليه السلام في هذه الحادثة أن يهلك فرعون على كفره، وهذه من صفات الملائكة، فالملائكة لا يحبون من يكفر بالله رب العالمين ولا يحبون أن تدرك رحمة الله من لا يؤمن بالله رب العالمين، من صفات الملائكة. وأنا لا أريد أن أستطرد في هذا، كما قلت هي تحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن سأختصر مضطرا. أريد آية في كتاب الله عز وجل تدلل على بعض صفات الملائكة وأنهم ملازمون لنا، يحصون علينا أنفاسنا ويحصون علينا أعمالنا وأقوالنا. من يذكرها لنا؟ من سورة كثيرة الترداد على ألسنة الدعاء وألسنة الأئمة و... نعم نعم يلا إخواننا تفضل.
قوله تعالى ما يكون من قول إلا لديه رقيب عتيد.
أحسنت، هذه الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، أي شيء تقوله الملائكة جالسون يستمعون ويحصون يكتبون عليك كل شيء. فإذا علمت أن الملائكة معك حريصون على إحصاء أنفاسك وأعمالك وأقوالك، وأن هؤلاء الملائكة معك حتى تلقى الله عز وجل، هناك آية فيها بشرى لأهل الإيمان تبين حال الملائكة عند قبض الروح. من يذكرنا بها؟ آية في كتاب الله عز وجل أيضا يرددها الأئمة في الصلاة كثيرا. نعم تفضل.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
كملها.
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
لاحظوا هذه الآيات يا إخواني الكرام. أحسنت بارك الله فيك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأرجو الله عز وجل أن تكونوا جميعا منهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا على ما تركتموه خلفكم ولا تحزنوا على ما أنتم مقدمون عليه من أمر ربكم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرونك. فعندما تراهم حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فعندما يبشرونك تستبشر تفرح تبتسم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ارتاحوا الآن. نحن أولياؤكم ملائكة بيض الوجوه طيب الرائحة حسن الوجوه يبشرونك تستبشر بهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى عكسها تماما لأهل الكفر والنفاق. وذكرها الله عز وجل أيضا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى. من يذكرنا بحال الكفار والمشركين الظالمين عندما تلقاهم الملائكة عند الوفاة؟ من يذكرنا بها؟ آية في سورة الأنعام. خلنا نقربها عليكم. نعم. وين إخواننا في الزوايا؟ تفضل.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
لا، آية في سورة الأنعام. هذه في سورة النساء التي ذكرتها. هذه في سورة النساء. في آية في سورة الأنعام. نعم تفضل يا أخونا. قبلها بتجيبها من أولها. ولو ترى إذ يتوفى الذين هو حفظها بس هو بده يفتح علي. نعم تفضل.
ولو ترى
ذلك بما قدمت أيديكم. نعم لاحظوا هذا الحال اللي قرأه أخونا علينا هناك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحال هؤلاء إن الذين توفاهم الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. عندما يأتيه الموت الملائكة تبدأ بضرب وجهه وبضرب دبره. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. شوف هناك البشرى وهنا إيش الوعيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالملائكة إخوان الكرام معنا في كل حركة في كل لفظة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في كل سكنة عند الموت وبعد الموت وعندما تدخل قبرك. الأصول الثلاثة. إيش هي الأصول الثلاثة؟ ها؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ كثير بنسمع عن الأصول الثلاثة. خليك أنت لا تتسرع إخواننا. كثير بنسمع عن الأصول الثلاثة وهي في القبر. نعم تفضل. هذه تسأل فيها أول ما تدخل القبر. تسألك الملائكة من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. الملائكة تستقبلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إذا دفننا أخانا ماذا أن نفعل. فهو الآن يسأل، اسألوا لأخيكم التثبيت أو استغفروا لأخيكم، فإنه الآن يسأل. عندما تنزل قبرك أول شيء استقبل لك الملائكة تسألك من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي وإذا بكم. فهم معنا، معنا الآن، يحفون مجلسنا ويشهدون لنا عند الله عز وجل، وكانوا معنا في صلاة العصر ومعنا في صلاة الفجر ومعنا في كل حال. فأنت عندما تستشعر أن الملائكة معك ماذا يؤثر ذلك على نفسك؟ الأصل أن تحسن عملك، أن تخلص عملك، أن تعلم أن هناك من يسجل عليك ومن سيشهد عليك يوم القيامة، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. سيأتون الملائكة يشهدون، يشهدون عليك ماذا قدمت وماذا فعلت، وما كتبوه ستقرأه بعينيك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا علمت أن هؤلاء الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سيأتون ويشهدون لك أو يشهدون عليك، لا بد أن تحسن صحبتهم، لا بد أن تحسن صحبتهم فلا تؤذيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأكثر أذى ممكن يتأذى منه الملائكة الدخان اللي بداخله، يتقوا الله، دخان أكثر ما يؤذي بني آدم، وهو أكثر ما يؤذي الملائكة أكثر من البصل والثوم. ولذلك إذا علمت أن هناك ملائكة مقربين منك لا بد أن تحسن عملك. أكتفي بهذا مع سعة البحث وسعة الموضوع، وأنتقل إلى المحور الثاني، الإيمان بالملائكة وبالكتب. والكتب أيها الإخوة كما ذكرها الله عز وجل في القرآن، وسؤالي هل الكتب محصورة أم غير محصورة في كتاب الله؟ يعني ذكر الكتب محصور بعدد أم أنه غير محصور؟ ها؟ هاي الشيخ بيقول غير محصور، والشيخ؟ ها؟ في السنة ورد حصرها، وفي القرآن لم تحصر. الحقيقة أن الكتب لا يعلم عدد هذه الكتب التي نزلت إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا يترتب عليه معرفة الأنبياء والرسل، والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكتبهم أيضا لا يعلم عددها على وجه التحديد. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بالكتب إيمانا مجملا، وبعض التفصيلات التي جاءت في الكتب هذه تفصيلات قليلة، بل قليلة جدا. فجاء في القرآن الكريم بعض النصوص التي هي منقولة من الكتب السماوية السابقة، نصوص وإن كانت قليلة منقولة من بعض الكتب السابقة ذكرها الله عز وجل في كتابه على سبيل النقل من تلك الكتب، إن لم تكن حرفيا فهي ضمنيا. وهذا يدلل على أن هذه الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل. فموسى عليه السلام عندما أنزل الله عز وجل عليه التوراة ذكر الله عز وجل لنا إجمال ما في هذه التوراة. في آية في سورة الأعراف تشير إلى ذلك، من يذكرها لنا يذكرنا بها؟ من يذكرنا بها؟ ها؟ تفضل. أحسنت. هذه الآية إخواني الكرام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. إذن من ضمن هذه الكتب إيش فيها؟ موعظة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فالله عز وجل بيّن لنا مضمون هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى. ذكر الله عز وجل لنا في آية أن عيسى عليه السلام بيّن أنه فيما أوتي مصدق، بل ذكر الله عز وجل لنا بعض الأحكام في بعض الآيات موجودة في التوراة ثم في الإنجيل، في آيات الناس فهموا أو حفظوا آخرها دون أن يحفظوا ما فيها، في آيات في سورة المائدة متتالية نصوص مما في التوراة. من يذكرها لنا أو يذكرنا بها؟ تفضل.
وقال عيسى
قبل عيسى موسى بداية، ها الآيات التي في سورة المائدة الناس يحفظون أواخرها، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، وتناسوا عما فيها من النصوص أو ما حفظوا ما فيها من النصوص. نعم. إنا أنزلنا التوراة بما استحفظوا
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومن لم يحكم بما،
لا لسه احنا بدنا النصوص،
كانوا عليه شهداء
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمان قليلة
ومن لم يحكم بما انزل الله
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا نص في التوراة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا نص في التوراة. وهذا النص اللي في التوراة مصدق في الإنجيل ستسمعون، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، أيضا العفو في التوراة، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقفينا من بعدهم بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات
وقفينا على آثار عيسى ابن مريم مصدقا
لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن اللي في الإنجيل مصدق لما في التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فما في الإنجيل جاء في التوراة. ومن لم يحكم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك بعدها، الله عز وجل ذكر عن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مصدق ومهيمن. هذه النصوص نص كان في التوراة، صدقه نص الإنجيل، صدقه نص القرآن، وجعله الله عز وجل حكما للبشر. والذي لا يحكم به ممن سبق وممن لحق كافر ظالم فاسق. هذه الكتب أيها الإخوة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله وحيا من عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر لنا آية أيضا في أن هذا كله وحي من الله، ذكر الله عز وجل آية في سورة النساء حتى نقرب عليه أن هذا كله وحي، ذكر فيها الوحي وذكر فيها الرسل أو بعض الرسل. من يذكرنا بها؟ يلا من يذكرنا بها؟ عم الحج، البركة في الأكابر، ها والدهن في العتاقي، تفضل.
إنا أوحينا إليك
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده،
وأوحينا إلى موسى
إلى إبراهيم
وموسى
وإسماعيل وعيسى وأيوب
ويوسف ويونس وهارون
وسليمان
وآتينا
داود زبرا. طيب هذه الآية أخواني الكرام استمعوا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه آيات بيّنت أن الله عز وجل أوحى إلى الأنبياء، والوحي للأنبياء متشابه من حيث كما قلنا في أول مجلس، من حيث إيش؟ من حيث الاعتقاد، أما من حيث الشرائع فهو مختلف. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالوحي قديم بالتوحيد بالدين بالشرائع وإن اختلفت. وأوحينا إلى إبراهيم، هناك محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، عدوا معاي لأنه مدخل إلى المحور الثالث. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم يدستروا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان يدستروا، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. كم من رسول في هذه الآية؟ وهؤلاء كلهم أوحى الله عز وجل إليهم، أوحى إليهم بالتوحيد، وذكرهم الله عز وجل وزاد عليهم في موضع آخر يبين أن الوحي إليهم مشترك في التوحيد وإن اختلفت الشرائع. فقال ربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر إبراهيم عليه السلام وحجته على قومه، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيش الظلم هنا في هذه الآية؟ الشرك. دل على ذلك حديث، من مذكرنا بالحديث دل على أن الظلم هنا الشرك، دل عليه حديث، من يذكرنا بهذا الحديث؟ يلا إخواني حبايبي، حديث قبل الحديث، ما هو الحديث بيجيب الآية، الحديث بيجيب الآية. ها مش سامع؟ لا حديث
انشقت الآية على الصحابة فقالوا.
مين من الصحابة؟ مين من الصحابة؟ صحابي الحديث، حديث مشهور هذا يا إخوان الكرام، يا دعاة التوحيد لازم يكون كلكم حافظينه. سيدة عائشة رضي تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه طالما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الشرك لظلم عظيم، من منا لا يظلم نفسه؟ فماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عائشة، ليس هذا، إنما هو الشرك، ألم تسمعي قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم عظيم، فالله عز وجل تكفل لمن لا يظلم نفسه، لمن لا يشرك بالله، بالهداية. ولذلك قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كم واحد صاروا؟ 17. وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا 17 رسول لو أشركوا إيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإيش بهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هؤلاء الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وأن يهتدي بهم. هنا في هذه الآيات التي تلوتها فيها نكتة شرعية عجيبة واللي بذكر لي إياها بدي أعطي عفارم. تعرفوا العفارم؟ طيب قال ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. شو دخل عيسى في الموضوع هنا؟ ها؟ شو دخل عيسى ومن ذريته؟ عيسى من ذريته؟ ها؟ ما أحد بيعرف النكتة؟ طيب شيء بالشيء اذكر واحفظوها. يقال بأن الحجاج كان يخطب يوما فقال من زعم أن الحسن والحسين من ذرية محمد فهو كاذب، فقام له رجل فقال بل أنت الكاذب، فقال والله إن لم تثبت كذبي بآية من كتاب الله لأضربن الذي فيه عينك. قال نعم، ألم تسمع قول الله عز وجل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. فنسب عيسى إلى من؟ إلى إبراهيم. وعيسى عند المسلمين لا أب له، فمن أي جهة نسبه؟ من جهة أمه. فقال له صدقت ولكن لا تريني وجهك. فانتقل الرجل إلى الري يعني إلى طهران. فذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فهذا إن دل على شيء بدل على أن الحجاج كان وقاف حتى عند كتاب الله عز وجل، وأنا ذكرتها كما هيها. الرجل قال له كذبت، لأنه قال من زعم أن الحسن والحسين أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. قال له بل أنت كذبت، واستدل عليه بكتاب الله. إذن هل كتاب الله يثبت النسب من جهة الأم ولا ما يثبت؟ تفضل، ماذا تريد أن تقول؟ وابن أخت القوم منهم. نعم أحسنت. ولذلك ينسب الإنسان من جهة أمه إلى أهلها، كما نسب عيسى عليه السلام إلى إبراهيم من جهة أمه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشعر، وهذا يدلل على أن الإيمان بالأنبياء والرسل له أثر في إصلاح النفوس. الوقت كم باقي على المغرب؟ 10 دقائق. أريد حادثتين حدثتا مع النبي عليه الصلاة والسلام تدلل على أثر إيمانه بالرسل قبله على نفسه عليه الصلاة والسلام، واحدة مع هارون واحدة مع موسى عليه السلام. الحوادث أكثر من واحدة، لكن أنا أريد حادثتين اللي في ذهني، ربما تأتوا بغير الذي في ذهني. تفضل يا عم الحاج.
لما النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على المدينة فقال يعني خلفتني مع النساء والكذا، فقال له صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى عليه السلام؟
إلا أنه لا نبي بعد. أحسنت، لكن هي هذه أثرها على علي مش على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أريد أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى شيء منها أخونا الذي حضر قبل الدكتور مالك لما أخذت السمرة رداء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة أو في تلك الغزوة. حدثت حادثة تدلل على أثر إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء على نفسه. نعم.
قوله عليه الصلاه والسلام عندما نقل له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان احد المنافقين قال هذه قسمه ما اريد بها وجه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصدق.
أحسنت، لقد أوذي رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. هنا إيش الأثر؟ هنا إيش أثر الصبر؟ موسى عليه السلام صبر، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ينبغي عليه إيش؟ أن يصبر. فالإيمان بالأنبياء يؤثر في صبر الناس، فلذلك الأنبياء الإيمان بالأنبياء له أثر في النفوس، في إصلاح النفوس، في صبرها. الحوادث كثيرة، بل كثيرة جدا، والوقت ضيق، لكن سأذكر أيضا حادثة تبين كيف الإيمان بالرسل يؤثر في النفوس مع هارون عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته مع هارون، يعني أنا الآن حصرت جدا، إحنا بنعمل إيش في فكر واربح، بنعمل إن شاء الله مدارسة اللي الله سبحانه وتعالى ينفعنا وينفعكم بها من نصوص الكتاب والسنة. تفضل يا شيخ. هو القصة هي، لكن نريد النساء نفسه. نعم، تفضل. بس مش ماريا القبطية. نعم، مع من؟ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أزواج، من أزواج النبي، مع أمهات المؤمنين. ها، ما تذكر؟ طيب كملها عنه.
عائشة رضي الله عنها.
ومن؟
لا أذكر. الذي هل حاجة من أمن الناس على أخيه؟ فقالت موسى على هارون.
طيب الحادثة يا إخوان الكرام، عائشة رضي الله عنها وأرضاها فاخرت صفية، لأنه عائشة كانت تظن أن صفية بجمالها تنافسها، فافتخرت عليها بأبيها أبي بكر وأنه الصديق وأنه. وحفصة رضي الله تعالى عنها فاخرت صفية بعمر وأنه الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وذم منها، فقالوا ما أنت إلا يهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة كيف رأيتي أو ماذا رأيتي، قالت ما هي إلا يهودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقنها حجتها، قال لها فإن فاخرنك فقولي أبي هارون وموسى عمي ومحمد زوجي، فعمي نبي وأبي نبي وزوجي نبي، فأيكن لها مثل ما لي؟ هذا هو الفخر. هل تستطيع عائشة بعد ذلك أن تقول أن تأتي بأبي بكر مقارنة بموسى وبهارون؟ هل تستطيع حفصة أن تأتي بعمر مقارنة بموسى وهارون؟ وهذا يا إخوان الكرام إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الأنبياء والرسل في ديننا، بخلاف الأنبياء والرسل في أديان أخرى. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلقن هذه حجتها في إثبات فضل الأنبياء والرسل على سائر أصحابه، بل على أخلص أصحابه وأخص أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ما ذكره الله عز وجل في كتابه من صفات المؤمنين، وما ذكره أخونا وذكرنا به من آية، من آخر آية في سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، نؤمن بهم جميعا جملة وتفصيلا، منهم من قص الله عز وجل علينا، ومنهم من لم يقصص الله عز وجل علينا، نؤمن بهم جميعا، ونؤمن أنهم معصومون وأنهم مغفور لهم، غفر الله عز وجل لهم وقدمهم على غيرهم، وأنهم يأتون يوم القيامة شهداء على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أختم بحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في إثبات شهادته صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الأمة على من سبقها من الأمم. من يذكرنا بهذا الحديث أو يذكر هذا الحديث؟ حديث في الشهادة في تفسير هذه الآية. تفضل يا عم الحج.
يوم القيامة يؤتى بنوح عليه السلام.
أحسن. نعم.
يقال له هل بلغت؟
نعم.
فيقول نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى من يشهد لك؟ فيقول محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته.
نعم.
فيقال الأمة يعني كيف تشهدون وأنتم لم؟ قال وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد له فشهدنا له.
نعم. نعم. هذا يا أخوان الكرام الحديث الذي نختم به وهو في تفسير هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وفيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت فافتتحت سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذريفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية فقال يؤتى يوم القيامة بنوح وقومه فيسألهم الله عز وجل هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا والله يا رب ما بلغنا. فيسأل الله عز وجل نوحا هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقول من يشهد لك بذلك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. وذلك معنى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيا شهداء الله في أرضه كما وصفكم بذلك نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم استعدوا ليوم تشهدون فيه على الناس ويشهد عليكم سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.